الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، المجلس القديم هتجيب منه الورقه رقم 2، ورقه رقم 2 عندك في النصف الثاني منها، وعن ابن عباس مرفوعا صح، خليها موقوفا، خليها موقوفا، وبكده بيتأكد انه اما يكتب اضرب على مرفوعا خليها موقوفا. تمام، الباب في الوصية من الكبائر، ثم تلا ثم تلا اكتب بقى الآية رقم 12 من النساء غير مضار، الـ 12 إلى قوله تلك حدود الله، الآية 13 وإلى قوله ومن يعص الله ورسوله إلى آخر الآية 14 من نفس السورة. تمام كده؟ عندك مكتوبة غرق النساء في الكبرى برقم كذا صحيح؟ وبعدين زود ده وابن عبد البر، وابن عبد البر يبقى اضرب بقى على كلمة ايه واسناده صحيح ديت هي هو طبعا اسناده صحيح، لكن احنا نكمل عشان بس يا براحتك بقى. وابن عبد البر في الاستذكار 23/19، وفي التمهيد له 14/205 من طريق داود ابن ابي هند، من طريق داود ابن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس قوله. وبهذا يظهر انه الذي قاله مرفوعا لعله يكون خطا، يبقى الصافي انه ايه موقوف باسناده صحيح، اسناده صحيح. ده كده
حد من الاخوه
احنا وقفنا عند المسألة في كتاب الوصايا حكم الوصية، وقلنا انها على قولين مستحبة وقول انها واجبة، وتكلمنا الى ان وقفنا عند تحقيق المسألة صحيح؟ فالمسألة يترجح فيها القول الاول لقوته، وقد سبق في أثناء عرض القولين الردود، سبق في أثناء عرض القولين الردود على المشكل من وجه من جهة أصحاب القول الثاني صحيح؟ سبقت في سناء المسألة. ويبقى القول الأول هو الراجح لقوته كما سبق، ومن محاسن ما سبق أنهم أظهروا لنا طريقا لمصدر التلقي الصحيح، ومنه كثير. أولا الاحتجاج بالأصل وهو القرآن والسنة الصحيحة صحيح؟ ده اللي خدناه مسألة. اثنين الاعتماد على فهم الأصل، إذا كان القرآن وإذا كان السنة فعلى نعم يبقى نخلي دي اه اللي هو الاحتجاج بالاصل والقران والسنه الصحيحه، ده واحد الاعتماد على فهم الاصل اذا كان القران واذا كانت السنه. فعلى صحه الخبر او ثبوت الخبر وعلى قول وفعل الصحابة. اضرب بقى في ايه حصل فينا يعني، اضرب فعل المفعول والموقوف والمخطوب. واذا كان السنة فعلى صحة الخبر وعلى قول وفعل الصحابي وعلى قول وفعل الصحابي وكذا المقطوع. مش هتضبط السياق بس
هو المقطوع ده هيخش في قضية
ما المقول بخير. يعني احنا قلنا حنون طبعا عشان تضبط السياق، يعني عايز اقول ان هنا بقى الاعتماد على فهم الاصل اذا كان القران لابد ان يفهم بوجه السليم، واذا كانت السنه فعلى الصحيح منها، وايضا اعتمدوا على قول الصحابي وفعل الصحابي وكذا على قول وفعل التابعين. ثلاثه اعتبار الاختلاف في فهم النص صحيح، اعتبار الاختلاف في فهم النص في ظل البحث عن أقوى القرائن الموجهة لأحد القولين، في ظل البحث عن أقوى القرائن الموجهة لأحد القولين، يعني في اختلاف فهم النص تمام. وكما سيأتي لاحقا أيضا يبقى ما دام النص محتمل يبقى لا يصار إلى أحد القولين إلا بقرينة قوية موجهة لأحد القولين من جهة المنقول المرفوع والموقوف والمقطوع أو اللغة، من جهة الايه يبقى القرينة الموجهة لأحد القولين عند الاحتمال أو عند الاختلاف فهم النص من جهة المنقول ومن جهة المنقول المرفوع منه والموقوف منه والمقطوع أو اللغة. أيضا إعمال المنطوق، إعمال المنطوق والمفهوم صحيح، إعمال المنطوق والمفهوم والصريح، إعمال المنطوق والمفهوم والصريح والظاهر، والصريح والظاهر. قلنا الصريح اللي هو واضح في المسألة تمام، افعل لا تفعل حلال حرام واضح ما فيش في أي إماءات في النص. الظاهر هو يحتمل الظاهر منه يؤخذ منه حكم أو المعول على الظاهر النص دلالة الظاهر مع احتمال وجود خلاف هذا الظاهر. احتجاجهم بقول وفعل الصحابي وكذا التابعي المشهور في الحديث والفقه، احتجاجهم بقول وفعل الصحابي وكذا التابعي المشهور في الحديث والفقه، يعني ليس كل تابعي انما الطبقه الكبرى وطبقه الايه التابعين. هذا هو طريق السلف الصالح، فخرج الطالح منهم ومن علاماته تحكيم المعقول في المنقول فلا يلتفت اليهم لا وفاقا ولا اختلافا ولا كرامة. وبكده هذه المسألة انتهت، مسألة حكم الوصية. بعد ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى مجلس اليوم، وهو مطلعه بسؤال: هل يكتفى بكتابة الوصية أم بالكتابة والإشهاد عليها أم بالإشهاد وحده؟ هل يكتفى بكتابة الوصية أم بكتابتها والإشهاد عليها أم بالإشهاد وحده؟ أولا سبق أن حكم الوصية الاستحباب إلا في حق بلا بينة أو أمانة أو وديعة أو نحو ذلك، يبقى ده على الوجوب صحيح. وعلى ذلك كلمة الأربعة اتفاقا كما سبق، ونص عليه ابن هبيرة في إجماعاته عند الأربعة، ونقل ابن عبد البر الإجماع العام على ذلك. معلوم طبعا الإجماع لابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة على المسألة تمام. فأما ابن عبد البر فنقل إجماعا عاما كما سبق ذكره ومناقشته. ثانيا اعتبار الكتابة، اعتبار الكتابة. إذا كانت بخط الموصي مستبينا بتوقيعه أو بإقرار ورثته أو بينة تعرف تعرف بها خطه، يبقى إذا كانت بخط الموصي خط واضح بين وبتوقيعه أو بإقرار ورثته أو بينة. احنا قلنا إن الوصية الفرق بينه وبين هبة إيه؟ دي قيد مهم هتجد عليه أحكام كثيرة الآن. الوصية بعد بخلاف الهبة حال الحياة. والكتابة هي الأصل لظهر النص، والكتابة هي الأصل لظهر النص لقوله إلا وصية، إلا وصية مكتوبة مكتوبة، هذه محل الشاهد عنده. ولم يذكر أمرا زائدا عليها فدل على الاكتفاء بها، وبقرينة حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى عماله وغيرهم ملزما العمل بها أي بالكتابة، وكذلك فعل الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من إثبات خطه من طريقه أو من طريق وكيله أو بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه بها أو يعرف خطه فهي من لوازم اعتبار الكتاب. يبقى ده يؤكد على إيه؟ على المبالغة في إثبات أنها منه. يبقى إثبات الخط من طريق أو من طريق وكيله أو بإقراره أو بخورصته أو بينة تعرف خطه فهي من لوازم اعتبار الكتابة. وعلى هذا اجتمعت كلمة الإيمان الأربعة ومذهبهم على بعض التفريعات عندهم ولا تخرج عن هذا الأصل. وأما الإشهاد فيكون على المكتوب في وجود الموصي، فيكون على المكتوب في وجود الموصي قراءة عليه وهو يسمع أو منه وهم يسمعون. واضح؟ يبقى الفريق الإشهاد يكون على المكتوب في وجود الموصي الرجل بصاحب الوصية اللي بيوصي قراءة عليه وهو يسمع، تقرأ على الوصية وده بيكون منه إقرار، أو منه يقرأ هو يقرأ يعني وهم يسمعون. فكلمتهم على ذلك أيضا أي كلمة لإمة الأربع منصة على ذلك أيضا. تمام؟ وسواء كانت الكتابة وعدها بالقيد المذكور أو مع الإشهاد فهذا للمبالغة في زيادة التوثيق والثبوت، سواء كان الكتابة في ظل ما ذكر من قيود أو الإشهاد في ظل الكتابة، فده إيه؟ الهدف منه المبالغة في زيادة التوثيق والثبوت. ومن هنا نتصور اشتراط الشهادة عند الجمهور خلافا لأحمد في رواية ومحمد بن نصر المروزي الشافعي حيث أخذ بظاهر الخبر هو حديث الباب اللي معنا حديث ابن عمر وما جرى عليه العمل من حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ليس غير ذلك. يبقى سواء كانت الكتابة وحدها بالقيد المذكور أو مع الإشهاد فهذا للمبالغة في زيادة التوثيق والثبوت. ومن هنا نتصور اشتراط الشهادة عند الجمهور لقالوا الشهادة شرط. يبقى لو نظرنا عند القول أحمد في الرواية، لأن أحمد أنا هجيب لك نقل بأنه مع كلام الجمهور، والرواية الثانية لأحمد اللي ذكرتها الآن مع محمد بن نصر المروزي اللي هو خالف كل الشافعية حتى أنه يقول خالف إماما، لكن دول إما كما نرى رحمه الله تعالى إمام كبير وإما كلهم إما رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وابن نصر تمسك بظاهر الإيه؟ بظاهر النص مع اعتبار الشهادة وليست شرط كما يقولون، ليست ايه شرط. فاذا ما سمعت منهم لماذا الاشهاد قال التأكد من التوثيق والثبوت. طب هم لما قالوا الكتابة قالوا بهذه القيود يكون الخط اقرار منه بينة ده يتأكد على ايه، اذا بهذا الضوابط ايضا المبالغة في ذلك لزيادة التوثيق والثبوت. فلو قلنا الكتابة مع الشهادة ما في مانع، لكن من غير ايه من غير اشتراط ان تقتل الكتابة بغير اشهاد بغير اشهاد هذا على هذا القول. وبكده يكون قربنا المسافة بين الجمهور وقول احمد في رواية ومحمد بن نصر المروزي حيث اخذ اللي هو احمد ومحمد بن نصر بظهر الخبر وحديث ابن عمر وما جرى عليه العمل من حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ليس غير ذلك. ننظر الى حال الجمهور في توجيه النص. الجمهور اول قوله صلى الله عليه وسلم ووصية مكتوبة قالوا بمعنى انه اشهد عليه اشهد عليه بها. ده وجه التأويل. لكن ظهرت التعمق في كأن القرينة للمسوغ لهذا التأويل مش من النص ده من خارج النص بقرينة خارجة اللي هو في الآية التي تذكر الآن. تمام. يبقى الوصيات مكتوبة بمعنى أنه أشهد أو أشهد عليه بها فإنه الذي يفيد ويعمل به. وإنما ذكر الكتابة لضبط المشهود به. واستدلوا على الإشهاد بقرينة خارجة يعني قرينة منفصلة وهي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. قالوا فهذا يدل على اعتبار الشهادة في الوصية وتكون باثنين عدلين ومفهومه نفي الاكتفاء على الكتاب. ده التأويل من النص المرفوع في ظل الآية. قال ولو لم يكتب وأشهد لقبلت ونفذت اتفاقا كما قال القرطبي في مفهمه. يعني عايز يؤكد على وجود الايه على وجود الشهاده. يعني مجرد الشهاده ومفيش كتابه دي كفايه اتفاق. طب ولو الكتابه موجوده بدون اشهاد بالقيود المذكوره صحيح نفس الايه نفس الصوره المطلوبه حال وجود الشهاده صحيح. طيب قال يبقى هنا يقول وبهذا يظهر انهم بنوا اقوالهم على الايه والخبر. وهنا اكتفي بنقل كلام محمد بن احمد السفريني في كشف اللسان بالعزو المذكور فدلت الايات والاحاديث على ثلاث حالات للوصيه. ده كلامه. دلت الايات والاحاديث على ثلاث حالات للوصيه. اما ان تكون مكتوبه او لا الحاله الاولى. اثنين اما ان يكون اشهد عليها او لا. فاذا كانت مكتوبة وقد اشهد عليها فمتفق على العمل بها. تمام كلهم على هذا الكلام صحيح. وكذا اذا كانت غير مكتوبة ولكنه قد اشهد عليها. يعني كلمة وكذا هذه اي وكذا الاتفاق اذا كانت غير مكتوبة ولكن قد اشهد عليها ايضا اتفاقا. يبقى اذا كانت الكتابة في ظل الاشهاد باتفاق خلاص. واذا كانت الشهادة بغير كتابة باتفاق هي مقبولة كما سبق. تمام. واما ان كانت مكتوبة بخطه المعروف ولا شهادة عليها فهي محل نزاع. واضح كده الكلام. يبقى اداني ايه اداني صورتين الكتابة مع الإشهاد باتفاق والإشهاد واحدة باتفاق. يبقى محل النزاع فيه إذا كانت مكتوبة بخط معروف ولا بخطه المعروف ولا شهادة عليها فهي محل النزاع كما سبق. وملخصه من طريق ابن هبير قال اختلفوا فيما إذا كتب وصيته بخطه يعلم أنه خطه ولم يشهد عليها هل يحكم عليه كما لو أشهد بها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يحكم بها. وقال أحمد من كتب وصيته بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها. ده كلام السفريني بهذا النقل عن أحمد وبجيب نقل آخر عن أحمد في الرواية الثانية. يبقى نقل من كتب وصف لا يحكم ويقول لابد من إشهاد. يبقى قال أحمد من كتب وصيته بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ولم يعلم ما لم يعلم رجوع عنها. وعدوته إلى الإفصاح لأبي المنفل وعون الدين بن غير هذا، وهو مقتضى كلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية بالعزل المذكور. وأما القسم الرابع وهو ألا تكون مكتوبة ولا إشهاد، لا مكتوبة ولا إشهاد عليها. قال فهو غير ملتفت إلى هذا رأسا، يبقى لا كتب ولا أشهد، يبقى ده لا يلتفت إلى هذه الوصية، وانتهى كلامه من كشف اللسان. وتعقيبا على ما اكتفى ابن هبيرة بنقله عن أحمد بن حنبل، فمن المنقول عنه كما في المغني وغيره قال وإن كتب وصيته وختمها، وإيه إقراره بقى وختمها بما يثبت أنه هو تمام ختم بخط يده بصم ها إلى آخره بأي توقيع، وإن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا علي بما فيها، هذا قول أحمد الثاني، وقال اشهدوا علي بما فيها لا تثبت حتى يسمع ما فيه أو يقرأ عليه فيقر بما فيه. وبهذا يكون أحمد موافقا للثلاثة وعليه فيكون له روايتان، ويبقى ابن نصر المروزي على قوله. والتحقيق أن الوصية إذا كتبت بطريق يوثق به بالضوابط السالف في ذكرها فلا مسوغ لردها، وإن وجدت الشهادة فهي مؤكدة كما لو لم تكن مكتوبة وشهد عليها عدلان فلا مسوغ لردها أيضا، فكل منهما للمبالغة في زيادة التوثيق والتثبت. وعليه فالقول بالاستحباب، فالقول باستحباب كل منهما بجوار الآخر وجيه ومجهول. يبقى الكتابة بخود المذكورة معتبرة، الشهادة وحدها معتبرة كما سبق، الكتابة مع الإشهاد ده بتكون زيادة تأكيد ولا حرج. أما شروط الشهادة مع وجود الكتابة في ظل المذكور لا وجه لردها على القول الثاني. لو ايه؟ الإقدام مش بكده، لا الإقدام مش بكده. القضية انت عارف ان الشهادة بعد الايه؟ بعد الموت، وبعدين قد يأتي من الذرية من هو ردى، وقد يأتون ويشككون في وصية، يأتي بقى هنا مجال الطمع تمام؟ ويشككون، فيأتي الموصى له ليطلب حقه أو أن يزوره هذه الوصية ويحصل النزاع، لا هذا ليس بخط أبي هذا خط أبي، فلما يأتي بهذا التوثيق فيكون إيه؟ على سبيل الإلزام للورثة بعده كما يأتي لاحقا في تفريعات مسائل جيدة في هذا الباب. نعم بالضبط، هذا التأكيد من ان ده فعلا هو ايه هو اوصل. انا اعطيتك هنا صور من وصايا السلفيه بطريق مسلم لنؤكد على انه طبعا شفنا ورق بيتوزع كده ثلاث اربع ورقات وصحيح، والوصيه كما اوصى الرسول ما قالش كلام صاحب لك الوصيه الشرعيه كما اوصى رسول الله، شفتها انت ثلاث اربع ورقات كده من يقول لك كما أوصى، هنا الوجع على كلمة كما أوصى ده ما حصلش مش موجود. نعم لا كتيب ولا مكتب، ما الموضوع بسيط معك، شوف بقى هنا الكلام هنا بقى تمام. عن أنس رضي الله عنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد كتب أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخرج سعيد بن منصور بن عبد المذكور والدارقطني ومن طريق الدارقطني من طريق البيهقي من طريق محمد بن زنبور، كلاهما سعيد ومحمد، قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام بن حسان، وخرج عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب، كلاهما هشام وأيوب عن محمد بن سيرين عن أنس به والصحيح وبنحوه عن أبي الدرداء، أخرج ابن عبد البر في التمهيد بالعرض المذكور وإسناده ضعيف. فإن عنده ابن مسلم وهو يدلس ويسوي، وكثير بقيت رجال بقى ثوبان عن أبي عن مكحول به، وأظن مكحول من الطبقة الرابعة ولا الثالثة، خل الشامي ينظر في سماعه من أبي الدرداء، والوليد عن ابن ثوبان، من ابن ثوبان عن أبي، فالإسناد ضعيف. ثلاثة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عامر عبد الله أثر ابن مسعود في توصياته، جاء من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال أوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام ابن العوام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخ بينهما، فأوصى إليه وإلى ابنه عبد الله بن الزبير أنهما في حل وبل فيما ولي وقضي في تركته، وأنه لا تزوج امرأة من بناتي إلا بإذنهما، لا تحضن عن ذلك زينب، يعني لا تحجب عنه ولا يقطع دونها. قاله أبو عبيد القاسم في سياق آخر عند ابن سعد لا تحضر عن ذلك زينب، وعنده لا تزوج امرأة من بناتي إلا بعلمها، ولا يحجر ذلك عن امرأته زينب بنت عبد الله الثقفية. هذا أخرجه ابن سعد في الطبقات بالعز المذكور وبيقي بالكبرى من طريق أبي عميس وعتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عامر ابن عبد الله بن الزبير قال، وهذا إسناد صحيح. الرابع اللي هو الربيع بن خثيم ده مخضرم من ثقة من رجال الشيخين، قال هذا ما أقر به الربيع بن خثيم على نفسه وأشهد عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، بأني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فأوصي لنفسي ومن أطاعني بأن أعبده في العابدين وأحمده في الحامدين وأن أنصح لجماعة المسلمين. أخرج عبد الرزاق بالعز المذكور عن الثوري قال سمعت أبي يذكر وصية الربيع، والبيقي أخرجه بالعز المذكور من طريق جعفر بن عون، أخبرنا أبو حيان ويحيى بن سعيد بن حيان عن أبيه قال كتب الربيع بن حسين وصيته بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى الربيع بن حسين إلى قوله ومن أطاعني أن يعبد الله في العابدين ويحمده في الحامدين وأن ينصح لجماعة المسلمين. هذا صحيح، ويوجد غير ما ذكر، والمقصود إظهار عدم التقيد بسياق معين ولا بصيغة معينة ولا بكم محدد، كما رأينا في النشرات المتداولة بين الإخوة خاصة، وليكتب كل واحد بما رآه مناسبة، وأنها تقوم على التوصية بحق الله وحق العباد كل حسب ما يراه ما لم يكن إثما. واضح كده؟ مسألة في أركان الوصية، ركزوا بقى معي في هذه المسألة، يعني دي بقى قريبة من المسائل الأخيرة في كتاب البيوت، مسألة بقى تخريج الفروع على إيه؟ على الأصول، محتاجة تركيز وإحنا شاربين شاي. ركزوا بقى معي شوية. يبقى أركان الوصية وما يتفرع عنها: الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به. هذه الأركان عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، بمنها كل الثلاثة بقى
خلافا لأبي حنيفة وصاحبه وصاحبيه وزفر. فعند أبي حنيفة وصاحبيه الركن هو الإجاب والقبول، الإجاب من الموصي والقبول من الموصى له. واستدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ركز، فظاهره ألا يكون للإنسان شيء بدون سعي. فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير، شوف فهم الآية، نعدها ثاني، ركز، شوف كلام العلم يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، استدل بهذه الآية. قال ظاهره أي ظهر النص ألا يكون للإنسان شيء بدون سعي. فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير سعي. وهذا منفي إلا ما خص بدليل، كده استخدم ظهر ليه؟ ظهر النص. ولأن القول بثبوت الملك للموصى له من غير قبوله يؤدي إلى الإضرار به من وجهين. الأول ضرر منا، ضرر الإيه؟ المنة، بقول دي منا عليه، يعني كل شيء قد يأنب فيه ويكلم عليه الحد، يعني إيه؟ أنا أعطيتك، أنا سويت لك، إيش الكلام ده كله؟ تمام إزاي؟ لو لقى الموصي ده راجل من الناس المنان واللي عمال يقعد يلسن ويكلم، يا عم مش عاوز أصيغ، لا راجل الناس المحترمين الذي يعنون الخير والإحسان إلى آخره، ما في مانع، واضح؟ أدي كلام. اثنين، قد يكون شيئا يتضرر به الموصى له شيء، فلو لزمه الملك من غير قبوله للاحقه الضرر من غير، للاحقه الضرر من غير التزامه. ده توجيه الإمام وصحبيه. وأما زفر منهم فيرى أن الركن هو الإجاب فقط، والإيه؟ الإجاب فقط، يعني الموصي يوصي ولو لم يقبل الموصل، ده الآن الركن بس، قياسا على ملك الوارث، قياسا على ملك، على ملك الوارث، لأن كل واحد من الملكين ينتقل بالموت. يعني عايز يقول هنا ايه بقى تخريج المسألة هنا ايه؟ يعني ليه اسع قاس على ملك الوارث؟ بيجيله رضا ومالوش حاجة. ايه شوف القياس هنا ازاي؟ تمام. قال لأن كل واحد من الملكين ينتقل بالموت، وملك الوارث لا يفتقر إلى قبوله، فكذا ملك الموصى له. وضحت؟ طيب. الصيغة هي الإجاب والقبول بكل لفظ يدل على التمليك بعد الموت، بعد الموت، كقوله وصيت لفلان بكذا، أو أعطوا فلانا من مالي بعد موت كذا، وهكذا. وتنعقد بالكتابة كاللفظ اتفاقا لظاهر حديث، لظاهر حديث الباب عن ابن عمر مكتوب، تمام كده. تنعقد ليه؟ تنعقد بالكتابة كاللفظ، كاللفظ يعني يقول بقى كاللفظ، اللفظ ايه اللي هو في ظل الإشهاد، واضح؟ كاللفظ في ظل، في ظل الإشهاد. وعزمتك إلى المسألة السابقة، السؤال هل تنعقد بالإشارة؟ هل تنعقد الوصية بالإشارة من القادر، اضبطها، من القادر على النطق؟ نعم تمشي ولا لا؟ قصة النبض معك كده، شو تخلي بقى كلام الإمة وتجده، يعني إيه أنت نفسك كطالب بتستلذ بكلام الإمة مقبول أو غير مقبول وتبني عليه أساس رحمهم الله. المسألة على قولين. القول الأول لا تنعقد، لا تنعقد، وده عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ثاني تنعقد، وقول المالكية. لو احنا ظننا الأول تنعقد ولا تنعقد، البناء على ايه؟ ها؟ نعم؟ ليه؟ طب نشوف التخريج كده الأول وبعدين نتناقش. طبعا القول الأول راجح والظاهر لمقتضى النصوص والنظر، مقتضى النصوص والنظر. فالأصل اللفظ كتبه أو نطق به، فخرج غيره إلا لعلة دائمة. قلت علة ايه؟ اي علة دائمة. يبقى الاصل يمشي مع النص، الكتابة، وطبعا اللفظ كتب او نطق، المكتوب والملفوظ على القولين السابقين بقى. دي اذا كانت الايه خرج غير هذا الا لعلة دائمة، يبقى كانت في علة مؤقتة كما يأتي لاحقا، يبقى ينتظر حتى تزول الايه العلة. اما اذا كانت العلة دائمة، واحد بقى يعني اخرس على الدوام ولا يستطيع الكلام، يبقى في هذه الحالة الحكم يدور معه مع علته. هل هنا هل تنعقد بالإشارة من أبكم؟ لو معتقل اللسان، معتقل اللسان يفرق بين الزائل والدائل. فإن كانت العلة زائلة، فإن كانت العلة زائلة لا تصح، وإن كانت دائمة صح. وقول الأربعة يبقى بنى على إيه؟ على الأصل، بنى على الأصل. فلا يصار إلى العلة إلا بوجودها، ده أصل الكلام. تمام كده إزاي؟ واضحة؟ الأصل الكتابة أو الكلام، يعني هو اتكلم بيؤكد على الكلام. وإن كان طبعا النظر اللي هو قاله الشيخ خالد الآن برضه له حظ من النظر في وجود المسألة، لو قولي عند الملكية إذا كان هيكتب، إذا كان استطاع أن يكتب ويؤكد على كتابته فده وجه، ده إيه؟ ده وجه. والوجه المحظور بقى أو عدم الحظ قائم على مسألة الكلام أو عدم الكلام، وهل هو دائم أو زائد. واضح كده المسألة؟ السؤال: هل يكتفى بالقبول بعدم الرد؟ بعدم الرد، لا رد بنعم ولا بلا، هل يكتفى به وتمشي النص على هذا الحال، ام يشترط التصريح بالقبول؟ المساله على قولين عند الحنفيه، والثاني منهما التصريح بالقبول هو المختار. يعني قالوا الرد وقالوا الايه عدم الرد، قالوا التصريح على قولين عندهم، والصحيح عندهم او المختار عندهم المعتمد التصريح بالايه بالقبول. القول الثاني: لابد من القبول بالقول او ما يقوم مقامه من التصرفات الدالة على الرضا، ولا يكتفى بعدم الرد. وقول المالكية والشافعية والحنابلة: لابد من القبول بالقول او ما يقوم مقام من التصرفات الدالة على الرضا، ولا يكتفى بعدم الرضا. وده قول المالكية والشافعية والحنابلة. وهنا فرق: اتفق الفقهاء على ان لا عبرة بقبول الموصى له الوصية قبل موت الموصي. طبعا ده معلوم، سبق بقى المسألة ان شرط الوصية ايه؟ ان يكون بعد الموت. يبقى اتفق الفقهاء على ان عبرة بقبول الموصى له الوصية قبل الموت، لان ممكن يغير، ممكن يرجع بكلام الى اخر كما يأتي لاحقا. كما لعبرة بردها عند الجمهور لأنه قبل موت الموصي لم يثبت للموصى له حق. قبل إيه؟ لأنه قبل موت الموصي لم يثبت للموصى له حق، فهي متعلق بعد الموت، فلا يعتبر القبول، فلا يعتبر القبول قبله. واتفقوا على عدم اشتراط كون القبول أو الرد فورا بعد الموت، عدم اشتراط كون القبول أو الرد فورا بعد الموت، يعني القبول يكون على الفورية أم على التراخي، بل هما على التراخي ولو إلى مدة طويلة، لأن الفور عرف في العقود المنجزة كالبيع، وليست الوصية من البيع، وليست الوصية من البيع. وضحت مسألة؟ سؤال: وهل للموصى له أن يرجع؟ هل للموصى له أن يرجع؟ على قولين: الأول، لو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك، سواء كان قبل القبض أو بعده، لأنها لزمت بالإجابة والقبول، ولو ردها إصرارا فهو رد وليس له قبول بعد ذلك، لأن الإجابة بطل بالرد كإجاب البيع، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية على المعتمد المشهور والحنابلة كذلك. لو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك، سواء كان قبل القبض أو بعده، وتعليل ذلك عندهم لأنها لزمت بالإجابة والقبول، كلام إيه؟ بعد الموت، ولو ردها إصرارا لا يريدها، ما أصاب على ذلك خلاص إيش يسوي؟ قبل الرد وليس له رد وليس له قبول بعد ذلك خلاص. والتخريجها لأن الإجابة بطل بالرد كإجاب البيع، ده محل القياس، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية على المشهور. خلاص. الثاني قال: يصح الرد بعد القبول، يصح الرد بعد القبول وقبل القبض، يصح الرد بعد القبول وقبل القبض، وهو قول ظاهر، وهو قول ظاهر عند الشافعية والحنابلة. القول الثاني قال: يصح الرد بعد القبول وقبل القبض، وهو قول ظاهر عند الشافعية والحنابلة، واختاره النووي وصححه النووي الشافعي وابن عقيل وغيره من الحنابلة. وتعليل ذلك لأن ملك الموصى له للموصى به قبل القبض لم يتم. واضحة؟ يصح الرد بعد القبول وقبل القبض. ليه؟ قالوا: لأن ملك الموصى له للموصى به قبل القبض لم يتم. تمام؟ هو أقر لكن لم يصل إليه بعد ولم يستلم بعد، على خلاف الايه؟ الوضع الأول. وفي قول الغريب عند الحنابلة ذكر في الإنصاف في البرداوي، قالوا: يصح رد الموصى له في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه. وتخصيص بالمكيل والموزون هو محل الغرابة، صحيح؟ لماذا المكيل والموزون؟ وما البرهان على ذلك؟ صحيح؟ السؤال: من يملك القبول والرد؟ اتفقوا على أن الموصى له المعين ركز معي، يملك بنفسه القبول أو الرد إذا كان كامل، إذا كان كامل الأهلية رشيدا، ولأنه صاحب الولاية على نفسه. يبقى ده إيه قيد؟ تبقى على أن الموصى له المعين، هيجي موصى له غير معين في عموميات وإطلاقات. يبقى الموصى له أن يكون معينا، يملك بنفسه القبول أو الرد إذا كان كامل الأهلية ورشيدا، ولأنه صاحب الولاية على نفسه. واتفقوا على أن الموصى له غير المعين أو الجماعة غير المحصورين كطلبة العلم والمساكين والفقراء أو وجوه القرى كالمساجد ونحو ذلك، لا يحتاج إلى قبول ولا رد. هتقبل من مين ترد من مين؟ أنت قلت لإيه؟ لطالبة، فين طالبة العلم؟ المساجد، أي مساجد؟ فقراء ومساكين. يبقى أصبح فرق بين المعين وبين الغير معين في جهة من اتجاه. قال لأن اعتبار القبول منهم متعذر، فسقط اعتباره كالوقف عليهم. ده التخريج، سبقت مسألة في الوقف. يبقى أنا أول تخريج، لأن اعتبار القبول منهم أمر متعذر. يبقى ده معنى هذا الكلام إن الأصل يكون في إيه؟ التصريح بالقبول كما سبق ذلك. خلاص خرج هنا، أسقطها بعلة العضو. تمام. اثنين، قسوها على الإيه؟ على الوقف. تمام. وأما إن كان الموصى له جمعا محصورا، جمعا محصورا عند معين، جمع غير محصور، جمع محصور، كأولادي، اضبطوا، كأولاد فلان ابن فلان، عين وحصر، كأولاد فلان ابن فلان، فالتصريح بالقبول أو عدم الرد على ما سبق بعد الموت. وأما المحجور عليه فيقوم وليه مقامه بالقبول أو الرد. وهذا ظاهر. السؤال، ماذا لو مات الموصى له المعين على قولين؟ الأول، إن مات الموصى له قبل موت الموصي أو مات معا بطلت الوصية اتفاقا. إن مات الموصى له قبل موت الموصي، تمام، أو ماتا معا بطلت الوصية اتفاقا. واضح؟ الثاني، إذا مات الموصى له بعد موت الوصية، بعد موت الموصي بلا قبول ولا رد، يبقى الصورة الأولى واضحة. ثانية، إذا مات الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول ولا رد فعلى قولين. الأول، أن ورثة الموصى له يقومون مقامه في ذلك، لأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلم تبطل بموت من له الخيار. بس ركز هنا، ركز معكم، إن هذه القائمة على إيه؟ بعد الموت، مات والوصية موجود، يبقى بقت على من؟ على الطرف الثاني اللي هو بقى في خيار بالقبول أو. يبقى هنا فرق بين قبل الموت وبعد الموت. تمام. يبقى هنا أن ورثة الموصى له يقومون مقامه بذلك، لأن الوصية عقد لازم من الطرفين، تمت كده الوصية، تمت وانتهت بموت الموصي، يبقى مات على الإقرار بالإيه؟ بالبيئة الوصية، فلم تبطل بموت من له الخيار. والحالة هذه وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني، من الثاني، إن موت الموصى له في هذه الحالة قبول إن موت الموصى له في هذه الحالة قبول وتصح استحسانا، وهو قول الحنفية خلافا لزفر، قال تبطل الوصية لأن تمامها موقوف على القبول وقد فات محله، وهو قول عند بعض الحنابلة وهو الصواب من القول الثاني. قول ثاني دي موت الموصى له في هذه الحالة، مات الموصي بعد الوصي، أوصى لفلان ابن فلان ومات، إذن الوصية على بقاء مكان على مكان، تمام. طيب مات الموصى له، مات بس مات بعد ايه؟ بعد تمام الوصية من صاحبها، مات الموصى له. هنا زفر له وجه بيقول انه مجرد انه مات في هذه الحالة نمشي على الاصل وهو القبول، هو مات تمام، يبقى ما اقدرش اقول ايه رد كده، الاول اثبت له حقا في ذمته، وليس عندي مسوغ ان اتكهن قبل او لم يقبل، مات يبقى بقاء الاصل وهو اعتبار القبول غالبا، يبقى اعمل زفر انه ما دام انه مات تمام يبقى اجراها على الاصل العام غالبا وهو قبول، خير جاي صحيح. يبقى ده كلام زفر قال انه ده بالنسبه للقول اللي هو ده احنا بنتكلم في القول الاول اللي هو عند الحنفيه من وجهه الاستحسان. زفر بيقول ان الوصيه تبطل القول الاول، هنقول زي ما عرفت حصل تدخلات، موت الموصى له في هذه الحاله على القول عند الحنفيه، قال انه موته قبول، موته ايه؟ موته قبول وتصح استحسانا، تصح استحسانا. ايه وجه الاستحسان؟ انه ما هو الان هو ما اتدري علم او لم يعلم، يبقى هنا علم او لم يعلم، ده الوجه الاول عند الحنفيه قال ان كده بجريها على الاصل العام ان هو غالبا يقبل، عكس مين؟ زفر قال لا، ده الوصية تبطل لأن تمامها موقوف على مين؟ على القبول وقد فات محله بموت الموصى، الموصى له أقبل أو لم يقبل ما عاد وجود لي، فقال كده الطرف الثاني من الوصية مات، إذن تبطل الوصية لأن قبول الوصية أو ردها متوقف على قبول الموصى له وقد فات محله. ده كلام من؟ ده كلام زفر. يبقى هنا المسألة مبنية ايه؟ وجهة نظر الحنفية من وجه، وزفر منهم على الوجه الثاني في هذه الحالة، وده يعتبر اقرب احتياط من القول الاول. ايه رأيكم؟ ولأجل ذلك هترجيح قول زفر. ماذا لو لم يخبر؟ ما لو اخبر خلاص الموضوع انتهى. لا ما بلوش خبر وجي مات. يبقى كلامه هنا قال المحل، محل القبول راح غير موجود، سقط. لو دخل باب التورعات وباب لا بأس إعطال الذرية ولا كده لا حرج، لكن بنتكلم من حيث نفاذ الوصية والتحقيق. كلام بقى عندك التحقيق، يفرق بين علم الموصى له، يفرق بين علم الموصى له وعدم وعليه، فإن كان الأول فيترجح القول الأول هو قول الجمهور، وإن كان الثاني فيترجح قول زفر. كما قال بقى أخونا الشيخ محمد مسألة العلم وعدم العلم، أنا بين قولين والقول الثاني على قولين كما شرحت، يبقى هنا تحقيق المسألة من حيث الجملة يفرق بين علم الموصى له وعدم وعدم العلم. فإن علم يترجح القول اللي هو قول الجمهور، وإن لم يعلم يبقى قول ظفر له وجهته من هذه الحال. السؤال: هل يجوز تعليق الوصية على شرط؟ هل يجوز تعليق الوصية على شرط؟ يجوز ذلك كقوله: إن مت من مرض هذا فلفلان كذا، فإذا لم يمت من مرضه ذاك بطل. وإذا قال الموصي ليه؟ وجيها دي شو كويس هو مد غير العلة التي اشارت عليه، حلوة دي تمام. طب نكمل ونرجعها. وإذا قال الموصي: وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي، صح التعليق لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والتخريج أيضا لأن الوصية لا تتأثر بالفور، الحديث ده حديث عمرو بن عوف المزني عند الترمذي وغيره، لا تتأثر الوصية بالفور، فأولى ألا تتأثر بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر. وروي عن جماعة من الصحابة يعني تحرر، وفي المسائل المذكورة عزوتك إلى آثار في هذا الباب لعبد الرزاق كتاب الوصايا جزء 9 من صفحة 53 صفحة 95، ومثل ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى وغيرها. المسألة بقى اللي خرج الشيخاني بيقول لنا الآن قول: إن مت من مرضي هذا فلفلان كذا، فإذا لم يمت من مرضه ذاك، فإذا لم يمت من مرضه ذاك بطل. تخصيص الايه؟ تخصيص المرض. طيب هنا هيكلم يخرج كلام الشيخاني على انه لو ذكر الوصية وخصص مرضا ما، وخصص ايه؟ مرضا ما، يعني هو كتب الوصية لفلان لكن ان مات بالمرض الذي هو فيه يبقى الحكم مع القول مع قولنا هذا، فان مات بغير ذاك المرض الذي علق به يبقى الوصية على اصله. واضح كده؟ دي سبق في البيوت. لا هو شيخ خلينا نغير في حاجة. تمام. لا محل الشرط. لا محله هذا هو ذاك المرض. فلو مات بغير هذا المرض عنده عافاكم الله مثلا الكبد مثلا، مات بعد كده ذبحة صدرية، مات بحادثة. واضح؟ هذه واضحة. السؤال: هل الوصية عقد لازم؟ وهل للموصي الرجوع